رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات. في حديث اليوم يبدأ المصنف حديثه عن حكم القذف. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، تحدث عنها القرآن الكريم وبينتها السنة الصحيحة، وهي من الكبائر التي يمكن أن يتساهل الناس فيها إذا لم يعلموا حكمها في شرع الله. ولذلك ينبه هنا على أهمية هذه المسألة، لأنها تتعلق باتهام يوجب الحد على المقذوف بلا بينة. الشريعة شددت في مسألة القذف تشديدا لا نظير له في مسائل أخرى للحفاظ على أعراض المسلمين. وهنا يقول إن القذف الذي هو الرمي بالشيء أو الاتهام ينقسم إلى قسمين: قذف يوجب الحد الشرعي وهو أن يجلد 80 جلدة، وقذف يعاقب عليه بالتعزير، والتعزير هو عقوبة أقل من الحد يقررها أو يقدرها القاضي أو الحاكم. يقول: أما الذي يحد فيه القاذف فهو رمي المحصن بالزنا أو نفي النسب، وأما ما فيه التعزير فهو الرمي بغير الزنا. يعني الناس عندما يقع بينها سب أو اتهام، يمكن أن يكون هذا الاتهام أو السب بلفظ يفيد أنك تتهم غيرك بالزنا. بأي لفظ يفيد هذا المعنى؟ كأن يتهمه بأنه ابن حرام، ابن حرام يعني من الزنا، أو بغير هذه الألفاظ أو بلفظ صريح، أو أن يذهب إلى القاضي ويتهم شخصا بعينه بالزنا، أو أن يعلن ذلك بين الناس بحيث يقام عليه شهود. أي كيفية من هذه الكيفيات هو اتهام بالزنا بغير بينة شرعية. والبينة الشرعية كما علمنا قبل ذلك هي الإتيان بأربعة شهود من الرجال العدول، كلهم يشهد أنه قد رأى، فلا تصلح في ذلك شهادة النساء، ولا يصلح في ذلك أقل من النصاب وهو 4 شهداء من الرجال. فلو شهد 3 من الرجال العدول المصلين المستقيمين المشهود لهم بالصلاح والتقوى وهم 3 رجال، ولو كانوا من أكابر الناس أو حتى من العلماء بأن فلانا قد زنى، فإما أن يأتوا برابع وإما أن يجلد كل منهم 80 جلدة. وهذا معناه أنه ردع ومنع لكل مسلم، ولو كان عالما أو إماما أو صالحا أو تقيا، أن يتهم غيره بالزنا أو يردد ذلك بين الناس بدون بينة شرعية. إذن هنا حماية أعراض في أعلى صورة. يقول: فإذا فعل هذا ولم يأتي ببينة شرعية فإنه يقام عليه حد القذف، وهو أن يجلد 80 جلدة. لكن هناك رمي أو قذف بغير الزنا، يعني لو واحد اتهم غيره بأنه فاسق أو بأنه ضال أو بأنه سارق، أي تهمة غير الزنا، يقول أي تهمة بدون بينة شرعية غير الزنا فيها عقوبة التعزير التي يقدرها أو يقررها القاضي أو الحاكم. إذن القذف الذي علمناه الآن أن القذف إذا كان بالزنا بلفظ صريح أو بلفظ معناه يفضي إلى الزنا، فإن هذا يكون قذفا يوجب الحد إذا لم يستطع إقامة البينة الشرعية. وإذا كان الاتهام أو الرمي أو القذف بغير الزنا كأن يقول له يا سارق أو يا لص أو يا حرامي أو أي لفظ آخر فاسق ضال أي اتهام بغير الزنا فإنه يوجب عقوبة شرعية تعزيرية، يعني عقوبة مقدرة ليست منصوصة بعدد معين وإنما عقوبة يقدرها أو يقررها القاضي أو الحاكم. طبعا التعزير الذي هو العقوبة التي يقدرها القاضي، الشرع يأذن له في أن يقدر ما يراه مناسبا لزجر هذا المخطئ. بعض الناس ينزجر بالكلام والتوبيخ، فهذه عقوبة، كلام توبيخ تعنيف هذه عقوبة كلامية لكنها تكفي لزجره ومنعه لا يتكرر منه هذا الخطأ. وبعض الناس لا ينفع معه الكلام، لابد أن يعاقب عقوبة مادية، فيصلح له أن يعاقب 10 جلدات تكفيه وتردعه، وبعضهم يحتاج إلى 20 أو 30 أو بحسب حاله أو حال اللفظ أو حال الإنسان، إن كان قد فعل هذا مرة فأخطأ أو إن كان يفعله كثيرا، فهذا ينظر فيه القاضي ويقرره ويقدره بحسب ما يراه أيا كانت العقوبة التي يقررها. بعض الفقهاء يقول يشترط ألا يقرر القاضي عقوبة تقديرية أو اجتهادية تزيد عن أي حد من الحدود الشرعية. يعني إيه؟ يعني لا يزيد في الجلد عن 80 جلدة. يعني ليس من حقه عند بعض الفقهاء أن يقرر أن العقوبة 85، لكن في بعض الحالات يجاز له أن يجمع عند بعض أهل العلم بين الحد الشرعي والتعزير، فيجلده بالحد ويعزره بعقوبة مكملة في بعض الحالات التي يحتاج فيها إلى عقوبة أشد، وهذا مفصل في موضعه. يقول القذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا هذا واضح في القرآن الكريم، والذين يرمون المحصنات إلى قوله وأولئك هم الفاسقون، وجاء في الصحيحين في البخاري ومسلم اجتنبوا 7 الموبقات وعد منها القذف، قذف المحصنات الغافلات، هذا من كبائر الذنوب 7 المشهورة، وأجمع المسلمون على أنه من كبائر الذنوب. أضاف هنا مسألة مهمة وهي اتفاق العلماء، يعني قول الجمهور على أنه يجب مع الحد سقوط الشهادة، لأن القرآن بعد أن تحدث عن الذين يرمون المحصنات الغافلات ذكر عقوبة أخرى معنوية لكنها مهمة، قال فجلدوهم 80 جلدة الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة الحد الشرعي لم يأتوا ب4 شهداء. ثم قال بعدها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبلوا لهم شهادة يعني إسقاط الشهادة، وهذه عقوبة معنوية بليغة، لأن الذي يتسرع إلى اتهام غيره بالزنا دون بينة تسقط شهادته، فلا يصلح أن يكون شاهدا في أي قضية أو موضوع بعد ذلك، هذا عند الجمهور. ثم تحدث بعد ذلك عن التوبة، واختلف العلماء في التوبة التي بعد ذلك إلا الذين تابوا، هل التوبة تشمل المغفرة والتطهر من هذه الكبيرة فقط، أم تشمل معها أن يرد إليه اعتبار الشهادة فيصلح بعد التوبة أن يشهد؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، لكن لا خلاف على القدر الأول وهو عدم قبول الشهادة إذا لم يتب إلى الله. وطبعا المجتمع عندما يقام حد على مرتكب لا يستطيع المجتمع كله أن يشاهد العقوبة، ولا يستطيع المجتمع كله أن يعلم بأن هناك عقوبة أقيمت، ولذلك جاء إسقاط الشهادة مكملا ورادعا لغيره. بحيث انه كلما طلب في شهادة رفضه القاضي، رفض القاضي الشهادة. لماذا؟ لانه اقيم عليه الحد. هذا الرفض بالشهادة معناه انه زجر وربع لكل من تحدثه نفسه بان يرتكب هذه الكبيرة. ذكر في بداية هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل يعني من فوق المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد الأربعة وأشار إليه البخاري. عائشة تقول هنا لما نزل عذري، معلوم أن عائشة رضي الله عنها اتهمها المنافقون وقذفوها أثناء عودتها من سفرها مع الجيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في المؤخرة، فأشاع المنافقون عنها رضي الله عنها هذه التهمة، وصدقهم في ذلك بعض البسطاء من المسلمين غير المنافقين. وهؤلاء الذين صدقوا المنافقين إنما صدقوهم لأنهم لشدة ما هم فيه من البساطة ومن التصديق والثقة فيما يسمع صدقوا ما سمعوه، وهذا ما زال موجود في الأمة إلى الآن. يمكن أن تجد كثيرا من المسلمين يصدق ما يقرأه في الجرائد اليومية، ويصدق ما يسمعه في وسائل المواصلات، ويصدق كل الإشاعات التي تتردد بدون تمحيص ولا تثبت ولا تأكد. كلما سمع إشاعة طيرها إلى غيره، أذاعها في الناس، وهذا الذي حذر منه القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي شيء يسمعه يردده. الناس تشيع مثلا شيء عن موت إنسان فيردد وراءهم الكلام بدون تسبب، تشيع حدث ليس له وجود فيردد هذا الحدث بدون تسبب، وهكذا. فبعض الصحابة رضي الله عنهم صدق المنافقين في هذا القول فردده كما سمعه، ردده كما سمعه. وأراد الله عز وجل لحكمة بالغة أن يتأخر الوحي قليلا لفترة زمنية قبل أن ينزل ببراءة عائشة رضي الله عنها. وكان هذا الحدث وإن كان شديد الوقع على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا الحدث كان له فوائد عظيمة، ليس هذا موضع الذكر والتفصيل، لكن كان أهم نتائج هذا الحدث، هذا الاتهام عندما تأخر الوحي، أنه كان تأكيد واضح وصريح على أن القرآن إنما هو وحي من الله وليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لا يقول منه لا آية ولا بعض آية ولا شيء على الإطلاق، ينتظر الوحي. وذلك العلماء بعدها يقولون لو أن القرآن من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأضاف على الفور آية أو آيات تبرئ زوجته بمجرد الاتهام، لكن كونه يتحمل هذه الفترة والإشاعة تتردد ويتحمل هذه الفترة الزمنية إلى أن ينزل الوحي ببراءة عائشة، فهذا أقوى دليل قاطع على أن القرآن من عند الله. وكان هناك لا شك فوائد أخرى نافعة في أن يتعلم المسلمون ما الذي ينبغي عليهم إذا حدث لهم مثل هذا الحدث، ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله، وهكذا. المقصود هنا أن عائشة تقول لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا ذلك، ذكر ذلك وتلا القرآن، إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فكانت الآيات في سورة النور من أول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ونزل معها حد القذف، والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فنزل حد القذف، فكان أول تطبيق لحد القذف هو في اتهام عائشة رضي الله عنها. وبين القرآن أن هذا الحدث فيه خير كثير مع أنه في الظاهر شر، ولكن يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أنه ظاهره شر. الاتهام بالفاحشة ليس خيرا، لكنه يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لما له من الفوائد العظيمة الجليلة، حتى ذكرها بعض أهل العلم كالنووي وغيره، فزادت عندهم على أكثر من 60 فائدة بسبب هذا الحدث، فائدة شرعية. تقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر تلا القرآن ثم طبق العقوبة القرآنية التي نزلت في حد القذف على رجلين وامرأة ممن ثبت أنهم قد أخاضوا في حديث الإفك وتكلموا به. من ثبت عليه التهمة أقيم عليه الحد، ومن لم تثبت عليه التهمة لم يقم عليه حد، وإن كان طرفا كعبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي تولى هذا الموضوع، لكنه لم يقم دليل شرعي على ثبوت التهمة الموجبة للحد عليه، مع أنه كان ضالعا فيه، ولذلك لم يقم عليه الحد، لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود إلا بالبينة الشرعية وليس بمجرد السماع أو الكلام الذي يشاع. يقول الرجلان الذين أقيم عليهما العقوبة هما حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي، فهو ممن خاض الإثم في عائشة لكنه من أهل بدر. والمرأة هي حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وكانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها في أحد فتزوجها طلحة ابن عبيد الله. لاحظ هنا أن الذين أقيم عليهم الحد هم من المقربين، ومع ذلك أقيم الحد، لأن الحد في الإسلام لا يميز ولا يفرق بين قريب أو بعيد أو غني أو فقير أو غير ذلك. أقيم على حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا فإن حسان رضي الله عنه ومصطح كذلك وحمنة بنت جحش لم يكونوا على علم بأن هذا إفك، فخاضوا فيه لأنهم صدقوه عندما سمعوه. مصطح بن أثاثة كان ينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه فقير، ومع ذلك لما سمع الإفك عن عائشة خاض فيه وتكلم فيه، مع أنه كان من الذين ينفق عليهم أبو بكر الصديق ويحسن إليهم، فلم يمنعه ذلك من أن يخوض في حديث الإفك لأنه صدقه عندما سمعه. وأبو بكر عندما علم بهذا بأن مصطح من الخائضين في هذا حلف أن يقطع عنه النفقة المساعدة، فنزل القرآن الكريم ينهاه عن هذا الفعل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحب يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأعاد النفقة وكفر عن يمين. اللي أشاع الإفك المنافقون، لكنهم أشعوه بكيفية لا تثبت عليهم الحد، وهذه عادة موجودة في المجتمع إلى الآن. يمكن أن يخرج الكلام من مصدر مجهول، وإلى الآن كثير من المسلمين يردد والله إحنا سمعنا إن في كذا. من أين سمعت؟ والله سامع. منين سمعت؟ سمعنا. من أين سمعت؟ سامع، بدون مصدر، لكنه هو شخص معلوم يردد الكلام وينسبه إلى مصدر مجهول، وهذا إلى الآن ما زال آفة من الآفات الموجودة في المجتمع. ان يردد الكلام بدون ان يعرف له مصدر، يعني يمكن ان يسمعه في وسائل المواصلات ثم يردده وهو لا يدري عن هذا الذي يتكلم بمن هو ولا لماذا قاله وما الدافع اليه، الله اعلم. عبد الله معلوم ان الاتهام لابد له من بينة، والبينة في الشهادة على الغير لا تقل عن شاهدي عدل، لكن مجرد السماع من شخص واحد غير كافي للشهادة، او السماع بدون نسبة القول الى قائله غير كافي للشهادة، او السماع لكلام يحتمل تأويل ثم تعيد صياغة الكلام بحيث لا يحتمل تأويل، الكلام المحتمل للتأويل لا يكفي لإقامة الحد، لكن الكلام الصريح او الذي في معناه لا يحتمل تأويل لوجه اخر هذا يكفي لإقامة الحد. وذلك القول المنسوب لعبد الله بن ابي سلول انه يقول والله ما سلم منها ولا سلمت منه، وهذا القول قول احتمالي، يعني قول غير قطعي، لان هذه السلامة تعني وجوه كثيرة. فهنا مصطح كان ضمن الخائضين واقيم عليه الحد، والمرأة التي اقيم عليها الحد هي حمنة بنت جحش. ولاحظ هنا مسألة في غاية الأهمية، زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وعائشة زوجة، ومعلوم ما يكون بين الضرائر، ضرائر المرأة إذا كان لها ضرة زوجة أخرى تشاركها في زوجها، معلوم أن العلاقة بينهما في الغالب لا تكون حسنة. لكن تلاحظ هنا أن زينب رضي الله عنها لما سمعت بهذا الإفك عصمها إيمانها من الخوض فيه، وقالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، وهي ضرة، وخاضت أختها حمنة بنت جحش لصالح أختها لأنها أقل في الإيمان. إذن تلاحظ هنا أن بيت النبوة قد حماه الله من الخوض في هذا الإفك، وإلا في بيوت أخرى كان يمكن أن تكون كل الزوجات تخوض فيه التي سمعت والتي لم تسمع. لكن هنا حتى الزوجة التي وصلها الكلام زينب بنت جحش رفضت أن تردد هذا الكلام ولا أن تقبل هذا الكلام ولا أن تصدق هذا القول، وعصمها ورعها وإيمانها من أن تخوض في الإثم، بينما خاضت أختها فيه وأقيم عليها الحد. لذلك يقول هنا أن حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. ذكر الفوائد والأحكام الشرعية، يقول أول فائدة فقهية، القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، وهو من الكبائر، اللي هو التعريف يعني القذف المنصوص في القرآن الكريم، يعني القذف المنصوص في القرآن الكريم يتعلق بالرمي بالزنا أو اللواط. لماذا ذكر هذه هنا بعد ذكري في أول الدرس أن القذف ينقسم إلى قسمين، قذف بالزنا وقذف بغير الزنا؟ قذف بغير الزنا فيه التعزير عقوبة يقدرها القاضي، وقذف بالزنا فيه الحد الشرعي. ذكر هذا هنا لكي ينبه على لطيفة مهمة، أنك كلما قرأت هذه الكلمة في القرآن أو في السنة فاعلم أن المقصود بها هو الاتهام بالزنا فقط، يعني ليس النوع الآخر، ليس القذف بغير الزنا، وإنما الاتهام بالزنا فقط هو المقصود بهذا اللفظ، فهذا هو السبب في ذكره لهذا اللفظ في هذا الموضوع. يقول الحكم الثاني: عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما ابتليت رضي الله عنها بمن رماها بالفاحشة مع صحابي تقي هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فبرأها الله تعالى من هذه الفرية التي زادتها نزاهة ورفعة حينما نزل ببراءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة من سورة النور. يقول إن هذا رفع للمنزلة أن تتهم ثم ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة بأنها بريئة. ثالثا: لما نزلت براءتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك وتلى القرآن النازل بالبراءة على المنبر، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فأتى بالرجلين القاذفين وهما حسان بن ثابت ومصح بن أساسة والمرأة ويحن بنت جحش، فأقام عليهم حد القذف لثبوت كذبهم به. رابعا: في الحديث ثبوت القذف وثبوت الحد ووجوب الإقامة، إقامة الحد على القاذف والكاذب، وحد القذف 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان القاذف عبدا ف40 جلدة. الحد الشرعي 80 جلدة والعبد 40 جلدة، والجلد على الظهر. وطبعا تلاحظ في تقنين الشريعة للحد أو العقوبة، الحد الشرعي الذي هو الجلد عقوبة، لكن لما واحد يسأل يقول هذا الجلد يكون بآلة حادة، خشب، بعصا، بغير ذلك، فتلاحظ ان بيان إجابة هذا السؤال جاءت في كيفية نص العقوبة 80 جلدة، وكلمة جلدة يقصد بها إيلام الجلد، يعني هي مشتقة من الجلد، جلد الإنسان. فعندما يقال جلدة يعني المقصود وصول الألم إلى الجلد، يعني معناها أنه سيتم الضرب 80 جلدة بوسيلة تؤلم الجلد فقط، يعني لا تصل إلى العظم ولا إلى الدم، يعني تقطر الدم، تنزف أو تكسر العظم، وإنما فقط هي عقوبة على الجلد من ظاهره، ولذلك سميت جلدة. ذكر بعد ذلك فائدة فقهية مهمة، يقول: خط حد القذف بواحدة من 4 يسقط بواحد من 4، وهذه طبعا مسألة في غاية الأهمية، لأنه الأصل أن اللي يتهم بالزنا يجلد، لكن يقول هناك مسقطات لحد القذف تشتمل أو هي واحدة من 4 أشياء. الأول: عفو المقذوف، يعني المتهم بالقذف لو قال عفوت عمن قذفني سقط الحد، كأن هذا الحد حماية أعراض وعقوبة، عقوبة خاصة باستيفاء حق المقذوف. لكن هذا لا يصلح في الزنا، يعني لو جاء الزاني والزانية بعد إقامة البينة والدليل وعفى أحدهما عن الآخر لا يصلح، لأن الزنا متعلق باختلاط الأنساب وضياع النسب، لكن القذف مجرد اتهام، قد يقيم الدليل وقد لا يقيم. فالعجيب هنا أن هذا العفو لماذا أورده الفقهاء؟ لأن القاذف الذي يتهم غيره ويرميه بالزنا إما أن يستطيع إقامة البينة الشرعية وإما أن يعجز. ولاحظ المسألة هنا مهمة، يعني لطيفة لها طرفين: إما أن يستطيع إقامة البينة الشرعية وهي الإتيان ب4 شهداء، أو يعجز. وطبعا ممكن تكون البينة اعتراف المقذوف المتهم، كما قلنا ان الاعتراف سيد الادلة الاقرار، يعني ممكن بعد ان يقذف يعترف اختيارا بدون رجوع في الاعتراف. فهنا القاذف لغيره المتهم لغيره بالزنا اما ان يستطيع اقامة الدليل الشرعي البينة الشرعية 4 شهداء، واما ان يعجز عن اقامة الدليل الشرعي، وليس هناك احتمال ثالث. فان استطاع اقامة الدليل الشرعي ب4 شهداء او باقرار واعتراف المتهم لابد من اقامة الحد على المتهم، لان يصبح في هذه الحالة مرتكبا للزنا فيقام عليه حد الزنا الذي هو الجلد او الرجم بحسب حاله على التفصيل السابق. فان استطاع ان يثبت فلا بد من اقامه الحد وليس ها هنا عفو. لا يستطيع بعد ثبوت الادله الشرعيه اليقينيه ان يقول قد عفوت عن المتهم، لا ليس من حقه. لكن العكس، لو عجز عن اقامه البينه يستطيع المقذوف ان يعفو عنه، لان العجز عن اقامة البينة تعني البراءة في نظر القاضي، فيصبح المتهم بريئا. فاذا صار المتهم بريئا فمن حقه ان يعفو عن القاذف، فلا يجلد 80 جلدة بعفوه وليس بمجرد العجز. الشيء الثاني المسقط لحد القذف تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به، تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به. يعني لو واحد اتهم واحد بالزنا فذهب امام القاضي واعترف، قال فعلا اقر واعترف على نفسه اقرارا اختياريا لا رجوع فيه، خلاص هذا الرجل الذي اتهم اذا لم يأتي بشهود الاقرار والاعتراف بديل عن الشهود، فيسقط عنه الحد لا يعاقب. الشيء الثالث إقامة البينة الذي تكلمنا عنه، أن يأتي ب4 شهود، فإذا أتى ب4 شهود ليس عليه عقوبة بل العقوبة على المقذوف. فإذا العقوبة إذا وقعت على المقذوف سقطت عن القاضي لأنه أقام البينة. الشيء الرابع وهذا سيأتي في موضعه، أن يكون القذف من الرجل لزوجته، الرجل مع زوجته ليس بينهما 4 شهود وإنما بينهما الملاعنة، وسيأتي ذلك في موضعه. لأن الرجل مع زوجته ماذا يعني؟ يعني أنه رأى زوجته تزني، فالشرع لو طلب منه 4 شهود يعجز، كيف سيأتي ب4 شهود؟ مسألة اما مستحيلة او شبه مستحيلة، ان لم تكن مستحيلة فهي شبه مستحيلة، فسيعجز عن هذا. فاستبدل هذا بين الرجل وزوجته بما يعرف عند الفقهاء بالملاعنة كما ذكره القرآن الكريم، وهذا سيأتي تفصيله في موضعه. القذف وهي الفائدة الاخيرة بهذا الذي ذكرناه ينقسم الى قسمين باعتبار المقذوف، اما ان يقذف الرجل، يقذف اي انسان بالزنا رجلا كان او امرأة، واما ان يقذف زوجته. فان قذف اي انسان بالزنا وكان كاذبا فهذا حرام، فإن كان يعلم قبل القذف أنه كاذب أو أنه سيعجز عن إقامة الدليل فلا يجاهر بهذا، وإنما يستبدله بالنصيحة، بالنصيحة والأخذ بالأسباب المانعة لوقوع الجريمة. وأما إن كان القذف متعلقا بزوجته فهذا قد يجب، يكون واجبا عليه إذا رأى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى ظنه أنه من الزنا. فهذا إذا حدث لا يمكنه السكوت عليه، بل عليه الملاعنة ما دام متأكدا من هذا. وقد يكون مباحا إذا رأى زوجته تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، فهو مخير بين فراقها وقذفها، وفراقها أولى من قذفها لأنه أستر، ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا أو تقر فتتضح. يعني إذا علم من زوجته أنه زنت فإما أن يلاعن زوجته عند القاضي يقذفها بالزنا، وإما أن يفارقها بغير ملاعن يطلقها. يقول والطلاق أو المفارقة بالطلاق أولى، لأنه أستر على المرأة وأستر على نفسه، ويوصل إلى المطلوب أنه لا يستمر مع امرأة بهذا الشكل. لكن إذا لاعنها عند القاضي فهذا حق أن يلاعن زوجته، وفي النهاية هذه الملعنة لابد أيضا أن تفضي إلى الفراق. انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم اللعان الذي أشار إليه منذ قليل. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. هلال بن أمية رجل من الصحابة، بعض أهل العلم يذكر له قصة في هذا الباب، لكن موضع الشاهد والمقصود هنا أن هلال بن أمية رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته، هلال يتهم زوجته زوجة نفسه يعني بالزنا قبل أن تنزل آيات الملاعنة في القرآن في سورة النور الواردة في قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. واضح يقول يرمون أزواجهم وليس لهم شهداء إلا أنفسهم، هم الذين رأوا. قبل نزول آيات الملاعنة ذهب هلال بن أمية رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى له أنه رأى زوجته تزني برجل يقال له شريك ابن سحماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له البينة وإلا حد في ظهرك، يعني معنى ذلك أنت أمام أحد خيارين، مع أنه يتهم زوجته. قال له البينة وإلا حد في ظهره، فالرجل وقف متحيرا، يعني هو لا يتهم إنسانا أجنبيا أو امرأة أو رجل أجنبي، وإنما جاء يشكو أنه رأى زوجته بعيني رأسه تزني. فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم البينة، يعني أن يأتي بأربعة شهداء، وقال له وتوعده إن لم تأتي بالبينة فستعاقب بإقامة حد القذف عليك أن تجلد 80 جلد. وطبعا مسألة صعبة، لكنك تلاحظ فيها مدى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة الحد الشرعي وتطبيق الشريعة حتى في الحالات الحرجة التي من هذا النوع. وهذا له نظائر في الشرع، يأتي رجل فيعلم أو يسأل أو يستفتي بأنه طلق زوجته 8 مرات أو 7 أو 9 أي رقم، وفي كل مرة قال لها أنت طالق طلاقا شرعيا صحيحا. لكنه كان لا يسأل عن حكم هذا الطلاق إلا بعد أن وصل العدد إلى 7 أو أي رقم، 7، 8، 9، ثم جاء يسأل أو ذهب يستفتي وبدأ يذكر مبررات إنسانية. الأولاد فيهم طفل رضيع، والزوجة مشلولة، وفيه بنت عندها مرض إيه، وظروف صعبة، وأسرة الزوجة ماتت في حادث، وأشياء كثيرة تحيط بهذه الأسرة، وبهذا يبحث عن مخرج. لكنه إذا جاء مستفتيا وهو قد طلق زوجته 7 مرات تطليقا صحيحا، فبعد ذكر كل هذه المبررات يقال له زوجتك طالق أجنبية. فالبعض يتعجب، يقول هل الشريعة لا تراعي الجوانب الإنسانية؟ هناك جوانب إنسانية ملحة، أسرة يعني زوجة ليس لها عائل وليس لها أحد من الأقارب ولا شيء يرعاها، وأبنائها صغار وطفل رضيع وفيهم مريض وفيهم وتحتاج إلى رعاية ونفقة وشيء من هذا القبيل، فأين مراعاة الإسلام للجانب الإنساني، حقوق الإنسان؟ ابن عباس رضي الله عنه أجاب على هذه المسألة جوابا دقيقا تبين به أن المسلم يجب عليه أن يقف عند حدود الشريعة وعند أحكامها مهما كانت المبررات الإنسانية، لأن الذي حد هذه الحدود وبينها وأمر بها وأوجبها هو الله الذي هو أرحم به من أمه التي ولدته. ابن عباس لما أجاب على هذا أتى بآية من القرآن وبين فيها للأمة، قال إن الله قد جعل مخرجا لمن يتقيه فقط، ومن لا يتقي الله فليس له عند الله مخرج. وهذا من فقه ابن عباس، أن يبين أن تقوى الله هي السبب الوحيد لوجود مخرج لكل مشكلة، لكن بدون هذه التقوى لا تطلب عند الله مخرجا ولا تطلب في شريعته حلا. ثم قال له وأنت لم تتق الله. لماذا؟ لأن الطلاق وكل أحكام الشريعة الأصل أنك تسأل قبل أن تعمل، تسأل قبل العمل ثم بعد أن تحتكم إلى الشريعة تقدم أو تمتنع. فالشريعة تقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هذا الذي طلق 7 مرات أو 8 أو 9 إما أن يعلم أو يجهل، إن كان يجهل فهو مخطئ لأنه ينبغي عليه أن يسأل، وإن كان يعلم فهو أشد خطأ لأنه كان يعلم أن الطلاق مرتين، وأن المرة الأولى منبهة وزاجرة والمرة الثانية هي قبل الأخيرة، وأنه ينبغي عليه أن يحذر إن أراد أن يحافظ على أسرة لها هذه الظروف الإنسانية. إذن هذه الملابسات والمبررات التي يذكرها كانت موجودة عند الطلاق الأول، وموجودة عند الطلاق الثاني، وموجودة قبل الطلاق الثالث، فلماذا يذكرها بعد الطلاق السابع؟ لأنه لم يتق الله. هنا هلال بن أمية رضي الله عنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول آيات الملاعنة بين الرجل وزوجته، يتهم زوجته بالزنا يقذفها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. وأراد الله عز وجل أن يخفف على الأمة وأن لا يجعل عليها في الدين من حرج، فنزلت آيات الملاعنة قبل أن يقام الحد عليه، لأنه بدون نزول هذه الآيات كان سيجلد 80 جلدة حتى ولو كانت زوجته قد زنت فعلا، لأن الشرع قبل نزول آيات الملاعنة كان يطلب 4 شهداء حتى مع الأزواج. ولذلك تلاحظ هنا أن الشريعة تفرق بين ما تعلمه أنت وتتيقنه وبين الحكم العام الذي أمر الله به. أنت يمكن أن ترى مثلا إنسانا يسرق وعجزت عن إقامة البينة، مع أنك يقينا رأيته، لكن الشرع لا يقبل هذا إلا بالأدلة الشرعية حتى ولو كان هو الواقع، لأنه لو قبل هذا لاستطاع كل إنسان أن يتهم أي.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه إقامة البينة 4 شهود، فإن لم يكن لديه 4 شهود برئ عنه حد القذف على أن يحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة يلعن نفسه فيقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتكون الشهادات قائمة مقام 4 شهداء. البيان هنا بيان لكيفية الملاعنة بين الزوجين. ولاحظ هنا عدل الشريعة وإنصاف المرأة وإعطاء المرأة في هذا المقام حقوق مساوية لحقوق الرجل، تعجز عنها كل التشريعات والقوانين الوضعية. الرجل يتهم زوجته بالزنا أمام القاضي أو الحاكم، ليس عنده بينة ولا شهود، إن سكت فهذا أمر لا يمكنه السكوت عليه، وإن تكلم فلا بد أن يكون له مخرج في الشرح، لأنه سيعجز مع الكلام عن إقامة 4 شهداء. فالشريعة تستبدل 4 شهداء بأن يلاعن الرجل زوجته أمام القاضي. يلاعن من الملاعنة مشتقة من اللعن، فيبدأ بنفسه ويحلف بالله 4 مرات منفصلة أنه صادق فيما اتهم به زوجته من الزنا، والمسلم لا يستطيع أن يفعل هذا كاذبا، وإلا فحسابه على الله. 4 شهادات منفصلة بالله أنه رأى زوجته تزني يقظة لا مناما، ثم يضيف إلى هذه 4 مرة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذه أصعب. يعني 4 قد يتساهل فيها بعض الناس، لكن كونه يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فهذه أشد. فإذا حلف بالله 4 شهادات 4 أيمان بالله منفصلة أنه رأى زوجته تزني، ثم أضاف إليها 5 مرات أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهذا القدر يكفي لقبول قوله وتصديقه. وطبعا ليس من اليسير على الرجل أن يتهم زوجته بالزنا، وليس من اليسير عليه أن يذهب بهذا الاتهام أمام القاضي ليحلف، وهو غالبا لا يفعل هذا إلا صادقا، ومع هذا فإن الشريعة لا تصدقه إلا بالملاعنة بالحلف. يحلف 4 مرات مكان 4 شهود، كأننا أتينا بالشاهد الأول فحلف ثم شهد، الشاهد الثاني حلف ثم شهد، الشاهد الثالث حلف ثم شهد، الرابع حلف ثم شهد، فهذه 4. هو ينوب عن 4 شهداء، هو في الحقيقة ينوب عن ثلاثة، لأنه هو أحد الشهداء، ينوب عن ثلاثة: أن يحلف ويشهد، يحلف ويشهد. ثم يضيف لتوثيق هذه الأيمان الثلاثة الزائدة عن يمينه مرة خامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ومع ذلك فهناك احتمال ولو ضعيف أن يكون هذا الرجل كاذبا، رجل معدوم الضمير أراد أن يوقع زوجته في هذه العقوبة وأن يشهر بها وأن يفضحها، فلا يراعي حقا لله ولا لزوجته ولا للشرع ولا لأي شيء. احتمال، احتمال ضئيل للغاية لكنه قائم. يعني ليس كل رجل يمكن أن يكون خاليا من هذه الصفة، صفة الغدر والخيانة والتشهير والفضيحة وأنه يحلف على أي شيء. فربما ولو احتمالا من باب الاحتمال الضعيف للغاية أن يكون هذا الرجل كاذب مهما حلف بالله ومهما حلف بالخامسة إلا نعمة الله عليه. فالشريعة تنصف المرأة بعد أن يشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يتوجه القاضي إلى المرأة المتهمة، إلى الزوجة، ويبين لها إن هذا القدر كافي لإقامة الحد الشرعي، سواء كانت في الواقع مرتكبة لكبيرة الزنا أو غير مرتكبة، لأن القاضي يشهد بالظاهر، يحكم بالظاهر، لا يعلم السرائر، الذي يعلم السرائر هو الله. فسواء كانت مرتكبة أو غير مرتكبة، هذا القدر، هذه الأيمان الخمسة، أربعة يحلف بالله إنه صادق وخامسة أن يعطي الله عليه إن كان كاذبا، هذه الأيمان تكفي لإقامة الحد على المرأة. فيتوجه القاضي إلى المرأة ويخيرها بين إقامة الحد عليها وبين أن تبرئ نفسها بأن تحلف خمس مرات مقابل الخمس مرات، وهذا غاية الإنصاف للمرأة، ليس له مثيل في التشريعات الوضعية في العالم، إن بعد ثبوت التهمة عليها لهذه الأيمان الخمسة المرأة تخير إما أن تسلم وتقبل العقوبة وتفوض أمرها إلى الله إن كانت بريئة، أو تقر وتعترف، أو تقبل العقوبة بدون إقرار حتى لا تفضح أو لا يفضح أهلها وقومها، وتفوض أمرها إلى الله، وإما أن تشهد خمس شهادات مقابل الخمسة. الخمسة التي للمرأة تحلف أربع مرات عكس المرات الأربعة الأولى، تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين، في كل مرة منفصلة تحلف بالله وتشهد أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، وفي المرة الثانية تحلف بالله وتشهد، والثالثة تشهد وتحلف وتحلف وتشهد، فتتم أربع مرات تحلف فيها بالله منفصلة بأنه كاذب في قوله. ثم تضيف خامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذا الزوج إن كان كاذبا فسيعيش في لعنة الله إلى أن يموت، وهذه الزوجة إن كانت كاذبة فستعيش في غضب الله وسخطه إلى أن تموت. ومن الذي يقبل هذا ويحلف عليه؟ تحلف أربعة إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني عكس الذي أقسم به. فإن حلفت المرأة هذه المرات الخمسة فقد صارت بريئة عند القاضي، سواء كانت بريئة عند الله أو مرتكبة للزنا عند الله، فعقوبتها على الله. المهم أمام القاضي الزوج إذا انتهى من الأيمان الخمسة صارت زوجته مستحقة للعقوبة وهو صادق، فإذا حلفت هي خمسة أمام الخمسة صارت بريئة أمام القاضي، والله يعلم من منهما صادق ومن منهما كاذب. فتبرأ الزوجة أمام القاضي فقط، لكن يقينا هنا تناقض، فلا شك أن أحد الزوجين صادق وأحد الزوجين كاذب، لكن إذا زوجان أيمان متقابلة بهذا الشكل في الملاعنة، فالقاضي ليس عنده أي دليل يرجح به صدق أحد الطرفين ولا كذب أحد الطرفين. أمام زوج حلف 5 مرات، 4 أنه صادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وأمام زوجة حلفت 4 مرات أنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليه إن كان صادقا، فأصبح أمام القاضي شهادات متعادلة. اليقين الذي عند القاضي أن أحد الزوجين كاذب والثاني صادق، لكن الذي ليس له يقين فيه على الإطلاق أنه لا يدري من منهما صادق ومن منهما كاذب، الله أعلم. فهنا يأتي الحكم الشرعي العجيب، القاضي لا يعلم إلا الظاهر، فبناء على شهادات الرجل يحكم القاضي ببراءته من العقوبة ويحد القذف، وبناء على شهادات المرأة يحكم القاضي ببراءتها من إقامة حد الزنا عليها. إذن الأيمان الأولى تبرئ الزوج، والأيمان الثانية الخمسة الثانية تبرئ المرأة الزوجة، لكن لأن أحدهما صادق والثاني كاذب فيستحيل أن تستمر الحياة بينهما فيفرق القاضي بينهما ولو بقي على قيد الحياة. إذن تلاحظ هنا دقة الحكم الشرعي، دقيق إلى أبعد الحدود. الرجل يبرأ بأيمانه الخمسة فلا يقام عليه حد القذف، لكن لو قال بأنه بيتهم زوجته بالزنا ثم جاء أمام القاضي وقال لا أنا لن أحلف، أنا رأيتها لكن لن أحلف، القاضي يجلده 80 جلدة. المرأة قالت بعد أن حلف الزوج هو كذاب لكنني لن أحلف، القاضي يقيم عليها حد الزنا. إذن الحماية هنا التي قررها الشرع أن الزوج يحلف والزوجة تحلف، اللي يتردد أو يمتنع عن الحلف، يعني لو الزوج مثلا حلف 4 مرات أنه صادق ثم جاء عند الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فتردد امتنع ورفض، يجلد 80 جلدة. الزوجة حلفت 4 مرات إنه كاذب ثم جاءت عند غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالت لا أحلف، يقام عليها الحد. هذا حلف وهذه حلفت، هو يبرأ بحلفه من إقامة حد القذف ويتبرأ بحلفها بأيمانها الخمسة من إقامة حد الزنا، لكن لأن أحدهما يقينا صادق والثاني كاذب لا يمكن أن يقوم أو تقوم علاقة أسرية بعد ذلك بين زوجين أحدهما صادق والثاني كاذب، فيفرق القاضي بينهما تفرقة شرعية إجبارية ولا تقوم الحياة بينهما بعدها. وهنا بهذه التفرقة، تفرقة الملاعنة، لا تحل له حتى ولو نكحت زوجا غيره، تفرقة أبدية، لأن الجريمة الإقدام على الحلف بالله كاذبا كبيرة أشد من الكبيرة التي ارتكبها أحد الطرفين. الحلف بالله 5 مرات كاذبا عامدا جريمة أشد عند الله ومنكر أعظم من نفس الزنا الذي فعله أحد الطرفين أو القذف الذي فعله أحد الطرفين. ولذلك في باب الأيمان، في باب الحلف، تسمى ماذا؟ اللي يحلف بالله كاذبا وهو متعمد تسمى اليمين الغموس. قال العلماء إنما سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، تغمسه في النار. ولذلك اليمين الغموس لا تجد لها في كتب الفقه كفارة، اللي يحلف لغو لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم، لا والله انا اتغديت الحمد لله لغو. واللي يحلف صادقا كفارته اطعام 10 مساكين، اطعام 10 مساكين، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. مسألة سهلة. لكن اللي يحلف عامدا كاذبا بالله ليس له كفارة. لماذا؟ لأن اليمين الذي حلفه كاذبا عامدا أعظم من جميع الكفارات، أعظم من جميع الكفارات، فلم تضع له الشريعة كفارة لأنه استهان وحلف باسم الله كاذبا، يمين غموس. فهنا يجعل هذا اليمين يترتب عليه التفريق بين الزوجين. إن شاء الله في الدرس القادم سيحدثنا المصنف عن حد السرقة، وحد السرقة سيدخل فيه تفاصيل أخرى متعلقة بالمال الحرام، وهي مسألة أو مسائل مهمة وحساسة في نفس الوقت وتحتاج إلى بيان وتفصيل. ننتقل إلى الأسئلة. يقال أن الزواج نصف الدين، هل المرأة التي ماتت لم تتزوج لم تكمل نصف الدين؟ يعني القول بأن الزواج نصف الدين هو قول اجتهادي، هو قول اجتهادي، وهناك من العلماء من عاش حياته بغير زواج، وإن كان لا يقصد هذا وإنما كان يقصد تفرغ للعلم، فكلمة نصف الدين المقصود به معاني أخرى غير المعنى الظاهر، يعني يحصن نفسه فيبتعد عن المعاصي التي من شأنها أن تفسد عليه الدين، وليس المقصود نصف الدين نصف الدين، وإنما الذي صح فيه أنه نصف الدين الصبر نصف الإيمان، لأن الصبر متعلق بكل العبادات والمعاملات. هل السنة تحريك الأصبع في التشهد أم تثبيته؟ هل يظل على هذا الوضع إلى السلام أم لا؟ الأصبع في التشهد في هيئات واردة في السنة متنوعة، منها التحريك عند الدعاء، ومنها التحريك عند الشهادتين فقط، ومنها التحريك في كل التشهد. إذا أتى وقت الصلاة وأتى رجل فصلى السنة ثم أقيمت الصلاة، هل يخرج من السنة أم لا يخرج؟ إن كان قريبا من نهاية السنة يتم السنة، وإن كان في بدايتها يخرج. وإذا خرج المصلي من صلاة باطلة، من صلاة يعني لم يتمها غير صحيحة، لا تحتاج إلى التسليم، لأن التسليم إنما يكون من الصلاة الكاملة، من الصلاة الصحيحة. لكن الصلاة الناقصة أو الباطلة التي أبطلها ناقض من نواقض الوضوء أو سبب من الأسباب أو خرج من السنة إلى الفريضة وهو في أول السنة، هذا لا يسلم، لأن التسليم لا معنى له، التسليم هو نهاية الصلاة، لكن هذه فسدت فليس للتسليم معنى، وإنما يسلم إذا أتم الصلاة. هل تبطل الصلاة إذا مر أحد من أمام المصلي أم لا؟ الذي يمر من أمام المصلي المنفرد أو الإمام آثم مرتكب لمعصية، لا يجوز أن يمر أحد أمام المنفرد أو الإمام، لكن المأموم يجوز أن تمر من أمامه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كأن تصل إلى مكان فارغ في الصف أو تخرج لأجل نقض الوضوء في صلاة الجماعة. نرجو إلقاء الضوء على ما ذكر في مجلة التوحيد من أن رحلة الإسراء والمعراج ليست في شهر رجب، مع أن الراديو نسمع فيه كل يوم وفي هذا الشهر بالذات أنه من أفضليات شهر رجب، قالوا أنها في ليلة 27، ويقوم بعض المشايخ بإلقاء خطب الجمعة عن هذا الموضوع، نرجو التعليق على ذلك مع ذكر الأدلة. الأخ السائل ذكر في مجلة التوحيد هذا الشهر أن هناك إخفاءات في أشياء كثيرة في الشريعة أخفاها الله، بعضها أخفاها وأمر بإحيائها بالعبادة كليلة القدر، وبعضها أخفاها ولم يشرع لها عبادة كليلة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وكليلة الإسراء والمعراج ومن أخرى متنوعة، وبعضها مبتدع لا أصل له في الشرع كليلة النصف من شعبان، هذه خرافة ليس لها وجود ثابت من الأصل. هذا الإخفاء مثلا لليلة الإسراء والمعراج إنما جعله الله لحكمة بالغة، المتدبر سيجد بسهولة ويسر أن في يوم الجمعة ساعة إجابة. يعني إيه ساعة إجابة؟ يعني ساعة إذا توجهت فيها إلى الله بالدعاء كان دعاؤك مستجابا مقبولا. متى تكون ساعة الإجابة؟ يوم الجمعة، الله أعلم، فيها خلاف من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولماذا؟ لأن لو انحصرت ساعة الإجابة يوم الجمعة في ساعة معلومة، ما الذي كان يفعله الناس؟ الناس تحصر نفسها في ساعة واليوم كله منكرات، خصوصا لو كانت في آخر اليوم، أو كله غفلة وبعد عن الله. لكن إخفاء ساعة في يوم من الشروق، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ساعة الإجابة يوم الجمعة، مع أن كلمة إجابة تجعل كل مسلم يتمنى أن يدركها، أن يدرك ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأن يجتهد، لأن كل إنسان له حوائج عند الله كثيرة متنوعة. وإخفاء ليلة القدر في شهر، إذن ساعة الإجابة يوم الجمعة أخفيت في يوم، ساعة في يوم، وأخفيت ليلة القدر في شهر، وأخفيت ليلة الإسراء والمعراج في سنة. لما تتتبع أقوال العلماء تجد لهم أقوال كثيرة في ليلة القدر ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فبلغت 45 قولا، مع أن الشهر 30 يوم. ليلة القدر فيها 45 قول، والشهر 29 أو 30، يعني أكثر من أيام الشهر ولا يليه، يعني في تداخل في الأقوال. هذا يعني ماذا؟ ليلة القدر تختفي في شهر رمضان، ولها مرجحات، ليلة 27، ليلة الوتر من العشر الأواخر، العشر الأواخر بكاملها، العشرين الأواخر، أول الشهر، اختلاف في كل ليلة من الليالي، تفاصيل، لكنها لا تخرج عن شهر رمضان يقينا. إذن من اجتهد في كل رمضان لابد أن يدرك ليلة القدر، ومن اجتهد في كل يوم الجمعة لابد أن يدرك ساعة الإجابة. لكن لما تتتبع أقوال العلماء في ليلة الإسراء والمعراج تجد أنهم اختلفوا فيها على 6 أقوال في 6 أشهر، معناها أن الذي يريد أن يدرك ليلة الإسراء ماذا يفعل؟ يتعبد طوال السنة في 12 شهر، ولذلك لم يشرع الله لها عبادة. الساعة التي أخفاها في يوم جعلها إجابة، الليلة التي أخفاها في شهر جعلها أعظم ليلة في الدعاء على الإطلاق والاستجابة، ليلة القدر. الليلة التي أخفاها في أشهر لم يشرع لها شيئا. إذن هنا حكمة أن ليلة الإسراء القدر المشروع والمطلوب عنها هو دراسة الإسراء والمعراج في أي وقت، وليس في ليلة بعينها، لأن هذه الليلة سقطت فلم تعد معلومة. والعجيب هنا، العجيب إن ليلة القدر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، وإنما لها علامات فقط، وهي بوحي من الله. طيب ليلة الإسراء والمعراج لماذا يختلف فيها العلماء مع أن الذي مارسها هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المسألة سهلة، لما أخبرهم بما حدث في ليلة الإسراء والمعراج الجميع علم، إذن كان يمكن أن نتصور أنها ليلة محددة، لأنها ليست ليلة بوحي، يعني ليلة القرآن أخبر عنها بوحي، وإنما ليلة واقعية حدثت، يعني سفر رحلة واقعية محددة مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة معلومة. فكونها تمارس في ليلة معلومة ثم يختلف فيها العلماء كل هذا الاختلاف في أشهر، معناها أن الله قد أخفى علمها لكي لا يتخذها الناس عيدا، لأنها لو علمت يقينا كانت هتصبح عيد، هتبقى مولد. لكن كونها ليلة معلومة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الأمة تختلف، فتأتي الأقوال بأنها في شهر رمضان، وأنها في شهر ربيع الأول، وأنها في شهر رجب، وأنها في شهر شوال، وأنها في شهر شعبان أو في شهر ذي القعدة، وهكذا. فيصبح هذا الاختلاف له حكمة بالغة. لكن ما نسمعه وما نشاهده وما نراه هو طقوس، طقوس وشعائر اعتاد عليها الناس. لما تسأل واحد أنت بتفعل الشيء الفلاني ليه؟ والله أنا متعود، تعودت عليه. لكن هذا ليس هو القدر المشروع، وإنما مطلوب أن التحقيق العلمي لم يثبت أن ليلة الإسراء لها ليلة معينة، ومع هذا فحتى لو ثبتت فليس لها في شرع الله لا صلاة معينة ولا صيام معين ولا شيء معين. وقد رأيتم في المجلة أن كل الأحاديث الواردة في صيام رجب وفي فضائل بعض أيامه وليليه لا أصل لها، كلها باطلة على النحو الذي جاء مفصلا في مجلة التوحيد. أم تربي أيتام وكان يصلها إحسان من بعض المحسنين، والبنت اليتيمة عيرتها زميلتها في المدرسة فحلفت بخسران الدين أنها لا تقبل أي إحسان من أحد وهي محتاجة للإحسان، ما الحكم في ذلك؟ أرجو التوضيح. تستغفر وتقبل إن كان الكلام كما ذكر في السؤال، والله أعلم بصحة هذا الكلام. رجل في طفولته رضع من نصرانية، هل يجوز زواجه منها؟ لا يجوز، لا يجوز مرتين، مرة لما رضع ومرة لاختلاف الدين. هيرضع منها ويتزوجها تسبب المسألة يعني. يعمل وردية ثالثة من 12 إلى 7 صباحا وينام إلى الظهر ولا يكفي، هل يجوز النوم إلى ما بعد الظهر؟ أنا ما نجد من الإيقاظ عند الظهر، يعني تصلي وتنام تاني، صلي وتنام إلى العصر، وإن صلي العصر وتنام إلى المغرب، مدام الليل نهار والنهار ليل، ربنا يهديهم. عند إخراج زكاة المال لدي مبلغ دفعته كمقدم لوحدة سكنية لم أتأكد بعد أنها خصصت لي، هل يخرج زكاة عن هذا المبلغ؟ لا، لا يخرج. المبلغ اللي دفعته ولم يعد في ملكك لا تدفع عنه الزكاة. الزكاة لازم استقرار الملك، تمتلك المال. شرب نسيا في صيام التطوع، صيامه صحيح يتم الصوم فإنما أطعمه الله وسقاه. نام قبل المغرب واستيقظ بعد شروق الشمس في اليوم التالي، فمتى يصلي المغرب والعشاء وما هو ترتيب الصلاة؟ من نام عن صلاة ونسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا الزكاة. إذا استيقظ بهذا الشكل ولم يجد من يوقظه يصلي الصلاة مرتبة عندما يستيقظ من النوم. لو ترددت مرأة في الملاعنة أو امتنعت عن الحلف يقام عليها حد الزنا؟ نعم يقام، هذا ذكر في المحاضرة. كثير من الناس يتهاونون في سب الدين، هل هناك عقوبة زاجرة لهؤلاء؟ فتوى صادرة من دار الإفتاء بأن سب الدين كفر يخرج من الملة، وأن من وقع منه عليه أن يغتسل وينطق بالشهادتين كالداخل حديثا إلى الإسلام ثم يستغفر ويعزم على أن لا يعود. كثير من الناس يلقي كلمة الطلاق بالثلاثة في كلمة واحدة وفي مجلس واحد، فهل تعد هذه الطلقة؟ نعم هي طلقة. نسمع عن أناس يقومون بعلاج الناس ولا نعلم بحالهم، هل يذهب الناس إليهم؟ إيه كلها ناس ليه دي؟ مع خوفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهب إلى دجال أو عراف. لا يوجد في شرع الله وظيفة معالج بالقرآن، ولا يجوز أن يكون هناك رجل اسمه معالج بالقرآن. صفته العلاج بالقرآن صفة لكل مسلم ومسلمة وليس وظيفة، فكل محتاج إلى القرآن يرقي نفسه به. والرقية بالمعوذات، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهناك كتب أوراد أذكار وأدعية ورقى شرعية ميسرة، رسائل يمكن أن تقرأ أو تصور أو ينقل منها هذه الأشياء إن كان لا يعلم الكيفية التي يرقي بها نفسه. ولو رقاه غيره جائز، لكن لا يطلب الرقية من أحد، لأن هذا يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيره. لو رقاها غيره بغير طلب جائز. فإذا كان لا يطلب الرقية حتى لا يخرج، مع أنها مباحة، لا يخرج من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فما بالك بمن يسافر؟ يعني هذا قلبه معلق بغير الله قطعا، لأن دعواه باطلة. يقول أسافر إلى القرآن والقرآن في بيته، يعني يترك المصحف اللي في البيت ويذهب إلى مصحف آخر عند المعالج بالقرآن، هو المصحف. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه قد علق قلبه بغير الله قبل السفر، ثم انتقل أو رحل إلى من يزعم أنه يعالجه بالقرآن، وهذا فيه خطر على الإيمان وخطر على العقيدة. مهما برئ البدن فإن القلب إذا مرض وضعف الإيمان فيه فهذا مرض أخطر من كل الأمراض البدنية. يعني المصاب بالسرطان لو برئ من السرطان وأصيب بمرض النفاق أو بمرض ضعف الإيمان أو انعدام الإيمان أو بمرض الشرك والعياذ بالله، فإن هذه الأمراض أخطر. لما تسأل واحد تقول مرض السرطان أخطر ولا مرض النفاق؟ النفاق لا شك أخطر من السرطان. القرآن يقول في قلوبهم مرض، إيه المرض اللي في قلوبهم؟ النفاق. سماه القرآن مرضا، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض. لكن الناس قد لا تنتبه إلى خطورته. مرض الشرك أخطر الأمراض على الإطلاق، فالذي يذهب إلى دجال أو عراف أو كاهن أو معالج بالقرآن يعلق قلبه به ثم يعود من عنده وقد تعلق قلبه بغير الله، معناه أنه شفي من مرض البدن وأصيب بمرض الشرك. إذن المرض الذي حل فيه أسوأ بكثير من المرض الذي برئ منه وشفي منه. امرأة تذهب إلى رجل نصراني ساحر في هذه المدينة، وقد نصحتها كثيرا خوفا على عقيدتها ومصر على ذلك، فكيف السبيل إلى تخليصها من ذلك وما حكم الشرع؟ حكم الشرع إبلاغ الجهات المختصة. إذا كان عندك دليل على هذا الكلام لازم إبلاغ الجهات المختصة، لأن وجود ساحر سواء كان مسلم أو نصراني هذا في حد ذاته خطر على عقيدة الناس وإيمانهم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأول واجب على المسلم الذي يعلم هذا يقينا متأكد من وجود ساحر لابد أن يبلغ الجهات المختصة عن هذا الساحر حتى تبرأ ذمته أمام الله، صرف النظر أن الذاهب إليه امرأة يعرفها أو امرأة لا يعرفها، أو أن الساحر مسلم أو غير مسلم، يستوي. لأن الساحر حتى ولو كان مسلم فإن كان معتقدا فيما يفعله في السحر فقد كفر، لأن فعل السحر في أصله هو ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر. فهذا الساحر الذي يعتقد أو يزعم أنه يعلم الغيب مع الله هو كافر، فإن كان مسلما فقد كفر وإن كان كافرا فقد كفر، فالأمر يستوي. يعني هو لا يحتاج إلى حكم جديد إذا كان ساحرا فعلا، وينبغي إبلاغ الجهات المختصة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.